أنه يضمن ما دام شكره بسبب محرم وما دام شكره بسبب نفسه، لكن لو كان بسبب غيره فإن الضمان يكون على من؟ على المتسبب. نعم.
والرابعة في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون.
في الرابعة كالحدود، في الحدود كالصاحي يعني تقام عليه الحدود، لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. هذا يوافق هذا القائل وهذا الناظم من أقوال أهل العلم. نعم.
والخامسة أنه فيما يستقبل يستقل به مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحي، وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون حكاها ابن حامد.
الخامسة هذه أنه الأعمال التي يستقل بها بنفسه ويقوم بها بذاته مثل القتل والطلاق والعتق هو كالصاحي، وما لا يستقل به يعني لا يقع إلا بين طرفين وهي العقود التي يحتاج فيها إلى إيجاب وقبول هو فيها كالمجنون، لأن ما هو غير مكلف بذاته وغيره مكلف فاجتمع في عقد واحد فلا يصح ما كان له طرفان من العاكدين.
واختار طائفة من أصحابنا أنه لا يقع طلاقه، منهم أبو بكر وابن عقيل وأبو محمد وأبو العباس.
نعم، طلاق السكران يا أخوان في خلاف شديد وقوي بين أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن طلاقه يقع، وهذا من باب العقوبة والزجر له، والظاهرية وبعض المعتزلة قالوا أنه، ورأي عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين قالوا لا يقع طلاق السكران.
ونقل الميموني عن أحمد كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع،
يعني هذا ترجيح، كان يقول أنه في الأول يقع ولما تبين أنه لا يقصد بهذا اللفظ إيقاع الطلاق، قال لما تبينت هذا قلت أنه لا يقع لعدم مقارنة اللفظ للقصد، ومقارنة اللفظ للقصد شرط في وقوع الطلاق عند بعض أهل العلم، ومن يرى إيقاع الطلاق عليه عقوبة وزجرة يقول لا، لفظ الطلاق هذا سبب في مفارقة المرأة، وما كان سببا في مفارقة المرأة فإنه يقع عليه الطلاق، وهذا من باب الزجر ومن باب العقوبة ومن باب الردع، لأن كثيرا من الناس لو علم أنه إذا سكر وقل ما تجد إنسان يسكر إلا ويطلق زوجه أو يرتد عن الإسلام عياذا بالله، فمؤاخذته بهذا فيما يتعلق بالطلاق من باب الزجر ومن باب العقوبة ومن باب الردع، لأنه إذا علم أنه إذا وقع سكر ووقع منه ذلك فارقته زوجته وأبناؤه امتنع عن ذلك.
ونقل أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خسرة واحدة، والذي أمر به أتى بثنتين.
ما معنى هذا يا أخوان الكلام؟ الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى بخسرة واحدة، والذي يأمر بالطلاق إنما أتى بثنتين. معنى هذا الكلام أن اللي يقول أن الطلاق يقع على السكران أتى بخسرة واحدة إن خالف حكمه الحق، وهو بقاء زوجة السكران معه، وهذا محرم واحد. لكن اللي قال أنه يقع طلاقه وفرق بينه وبينها، وقع مفارقة بينه وبين زوجته، ووقع حلال الزوجة لشخص آخر، فيقول أنها أن من يقول بإيقاع الطلاق عليه يقع عليه منه محظوران، وإذا تعارض محظور ومحظوران يدرى وعلاهما بارتكاب أخفهما، طبعا هذا كل من المسائل الخلافية.
حرمهما عليه وأحلها لغيره. قال أبو العباس زعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أن النزاع في وقوع طلاقه إنما هو في النشوان، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول فإنه لا يقع به قولا واحدا. قال والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع.
هنا يقول أن أبو العباس عليه رحمة الله يقول أن الخلاف بين العلماء في الوقوع وعدم الوقوع في النشوان اللي بدأت معه آثار السكر ولم يبلغ منه الإسكار حتى أنه لم يختلط إلى الآن، هذا اختلفوا فيه، بعضهم قال يقع وبعضهم قال لا يقع. وأما الذي بلغ السكر منه حتى اختلط كلامه وغاب عقله وظهر مكنونه من الكلام وأصبح لا يميز، فيقول إن عند بعض أهل العلم من يقول أنه لا يقع طلاقه بهذا، لكن الأئمة الكبار والعلماء الكبار يرون التفصيل أو الأقوال الواردة في الوقوع وعدم الوقوع حتى في من غاب عقله حتى استتر وأصبح لا يميز واختلط كلامه وحصل منه الهدية.
تنبيه: حد السكر الذي يمنع ترتب هذه الأحكام على رواية. قال القاضي وغيره: وإذا كان يخلط في كلامه وقراءته.
هذا يريد أن يقول أن حد السكر، والواقع أن هذا ليس بحد للسكر، وإنما هو صفة من صفات السكران. إذا سكر حصل منه اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره، ولا اختلطت عليه السماء والأرض، ولا لا يميز بين ثوبه أو ثيابه وثياب غيره، أو نعله ونعل غيره، أو إلى آخر الصفات التي ذكرها للعلم. لكن الواقع أن السكر حدها المنضبط أنه غيبوبة تحصل للعقل بسبب تناول المسكر أو الخمر أو شبهه حتى يختلط الكلام ويحصل منه الهذيان.
أو يسقط تمييزه بين الأعيان، ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى. وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية حنبل، فقال: السكران الذي وضعت ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها، أو إذا وضع نعله في نعالهم لم يعرف.
السكران الذي إذا وضعت ثيابه في ثياب غيره لم يعرفها، أو إذا وضعت نعله في نعل غيره لم يميزها أو يعرفها. كل هذه أفعال تصدر من السكران بعد غيبوبة عقله، وإلا ضابط وحد ما هو غيبوبة العقل بسبب تناول الخمر أو المسكر أو شبههما حتى يحصل اختلاط في كلامه ويحصل له هذيان.
وإذا هدى فأكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك، وضبطه بعضهم بأنه الذي يختل في كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم.
هذا باب عن الشافعي رضي الله عنه، روي أنه قال: السكران هو من اختلط كلامه المنظوم وأباح بسره المكتوم، بحيث يصبح أن يخبر الناس بشيء لا يحب أن يطلع عليه غيره، ولا يري غيره أن يطلع عليه.
وقال جماعة: ولا تصح عبادته. قال أحمد: ولا تقبل صلاته 40 يوما حتى يتوب.
نعم، هذا أخذ من الخبر الصحيح أن من شرب المسكر فلا يقبل له صلاة 40 يوم، ولا يقبل، أو معنى هذا أنها لا تقبل قبول رضا، وإلا إسقاط الصلاة عنه تسقط الصلاة عنه، على معنى أنه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي يصليها وقد صح بعد أن انكشف السكر أو كشف السكر عن عقله وصار يؤدي الصلوات، لا يلزمه إعادته، لأن الصحة يعبر عنها عند علماء الأصول بمعنيين: أحدهما ما لا يلزم الصحيح من الأفعال ما لا يلزم قضاء، ما لا يلزم قضاء، أو موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، فعل يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون باطلا، إذا وافق الفعل أحد الوجهين يعتبر صحيحا. فهنا بعد أن ينكشف السكر أو يزول السكر عن ذهني وقبل انتهاء 40 لا تقبل قبول رضا من الله سبحانه وتعالى، لكنها تسقط العبادة عنه.
قال أبو العباس: هذا الكلام في السكران. قال في المحرر: فأما من تناول البنج فألحقه بعض أصحابنا بالسكران، وفرق الإمام أحمد بينهما بالمجنون. وقال القاضي في الجامع الكبير: إن زال عقله بالبنج نظر، فإن تداوى به فإنه معذور ويكون الحكم فيه كالمجنون، وإن تناوله متلاعبا أو قصد ليزيل عقله ويصير مجنونا فحكمه حكم السكران.
هنا يفصل بين الأمرين اللذين ذكرتهما في أول اللقاء، وهو طريقة السكر، أما أن تكون بطريق مباح كمن أخذه علاجا أو أخذه لإجراء عملية جراحية فهذا كالمجنون وكالمغمى عليه، إن شاء كالمغمى عليه، على معنى أنه لا تسقط عنه العبادات وما وأقواله كلها هدر، وأفعالها التي توجب الضمان يجب عليه ضمانها. وأما الذي تناوله بسبب حرام فهذا يعتبر مكلف ولا يسقط عنه شيء من أفعاله ولا أقواله.
وكذا قال ابن عقيل في الواضح، وهو ظاهر كلام جماعة.
الواضح هذا من كتب الأصول عند الحنابلة، الواضح لابن عقيل. نعم.
لأنهم قالوا: ومن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة حكمه كالسكران والتداوي حاجته. ومحل الخلاف في السكران عند جمهور أصحابنا إذا كان آثما في سكره، فأما إن أكره على السكر فحكمه حكم المجنون.
نعم، إذا أكره على السكر أرغم عليها وخدع به كما قلنا فيما تقدم حكمه في الأحكام المتعلقة به كالمجنون، على معنى أن أقواله غير معتبرة، وأما أفعاله فما يوجب الضمان فضمانه على من؟ على المتسبب في إسكاره. نعم. وعباداته طبعا غير صحيحة، لأن العبادات شرطها القصد والإرادة ما دام في هذه الحال، وإذا زال عنه هذا الشيء يجب عليه قضاء ما فاته، ويأخذ أحكام النائم في القضاء سواء كان صياما أو صلاة أو غيرها من العبادات التي تجب عليه.
وقال القاضي في الجامع الكبير في كتاب الطلاق: فأما إن أكره على شربها احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه من اللذة.
نعم، وهنا الإطلاق هذا القول أنه إذا أكره على شربها يحتمل أن يكون حكم المختار لما فيه من هذا، إطلاق في الواقع يحتاج إلى تفصيل. فإن كان مكره أكره حتى أصبح إكراها ملجئا، فإن المكره حينئذ لا ينسب له شيء، ويصبح كالآلة في يد المكره، وكالريشة في يد المكره، وتتعلق الأحكام بمن؟ بالمكره. وأما إذا كان له نوع من الاختيار في هذا الإكراه ثم أقدم عليه فهنا قد يحصل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف.
احتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد. قال: وإنما يخرج هذا على الرواية التي تقول: إن الإكراه يؤثر في شربها، فأما إن قلنا لا يؤثر الإكراه فحكمه حكم المختار.
نعم، كل هذا مبني على الرواية، هل الإكراه يؤثر في شرب الخمر ويجب على من أكره على شرب الخمر أن يشربها؟ لأن كما تعلمون في باب الإكراه إذا تساوت المفاسد على المكره بأن قيل له اقتل فلان وإلا قتلناه، هل يجوز له أن يقدم على قتل غيره؟ لا يجوز، لأن المفاسد هنا متساوية، وإذا تساوت المفاسد فدرء إحدى المفسدتين ليس بأولى من الأخرى المساوية لها، لكن إن كانت بعض المفاسد أعلى من بعض فتدفع أعلى المفاسد بارتكاب أخفها، وهذا هو الراجح من أقواله العلم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أخوان الشيخ عبد الرحمن